هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفنا اليوم هو سعادة الدكتور أنس الفارس، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. سألت ضيفي عن دور المدينة لأنه مو واضح بالنسبة لي، هل هو تشريعي وتنظيمي أو هو تنفيذي أو كلاهما. سألت عن الفرق بين أبحاثهم وأبحاث الجامعات، وكذلك عن تراجعهم أو سبب التراجع السعودي في مؤشر الابتكار خلال 5 سنوات الماضية، وتحدثنا عن أبرز الأشياء اللي حققوها في أبحاث الطاقة وتحلية المياه والثورة الصناعية الرابعة وغيرها. وبعد ذلك طرحت أهم أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمتوني فيها، مثل وش أخبار حاضنة بادر، هل تلغى ما حتلغى، كيف رضاها عن الكادر الخاص بموظفي المدينة، وعلاقة المدينة بالناتج المحلي السعودي، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو فارس، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويبقيك.
أبو فارس، أنا طول عمري أسمع النصيحة حقت ركز، تخصص، لا تتشتت، لا تضيع نفسك، وأنا الأمانة شخصية مؤمن فيها وأحاول جاهدا أني يعني أتقمصها وأنصح الآخرين فيها، وهذا أكثر شيء أسمع. لكن لأول مرة أشوف شخصية يعني ما شاء الله مثل حضرتك في نجاح الأكاديمي والعملي، 3 ماجستير، دكتوراه من MIT، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وما شاء الله يعني في مواقع أخرى، مو بس يمارس اللا تخصص بل يؤمن به ويبشر به وينشره. فوش قصتك مع اللا تخصص، أو اللي هو بالإنجليزي أنتي ديسيبلينري؟
أي أنتي ديسيبلينري. أولاً شكراً على الـ على الـ على الاستضافة، فضحتنا بعد اللا تخصص. لا، ما بأكون يبان أني فعلاً أقول التخصص مو كويس، بل بالعكس التخصص جيد ومهم. الوالدة الله يجزاها خير كانت حريصة على التعليم، ويمكن زودتها شوي حبتين معنا، فكانت الرغبة من البداية في معرفة المزيد، فمريت على أكثر من تخصص، وهو من باب الرغبة في التعلم، من الهندسة إلى الحاسب إلى الرياضة التطبيقية، ففي مجموعة من التخصصات، وانتهت بالمسار إلى ما يسمى النظم المركبة. النظم المركبة هي نظم الهدف منها أنه فهم العلاقة ما بين أكثر من نظام مع بعض. مثالها البسيط المدن اليوم. المدينة هي نظام مركب من أكثر من نظام الطاقة، نظام الحركة والنقل والمرور، أنظمة متعددة متشابكة. فكيف تستطيع أنك تفهمها تفككها وتستوعبها؟ فهذا أجبرني أنه عبر السنوات أني أكون أتخصص في اللا تخصص، لكني أبتدي أكون ما بين هذه المجموعة. بدايتها طبعا كانت حتى المسمى مو مسمى الأنتي ديسبلينري، مسمى أطلق جوي ويتو من الميديا لاب في MIT على مجموعة الناس اللي في الميديا لاب، وأنا كنت جزء من السمارت سيتيز لاب في الميديا لاب، هذا كان السبب.
ما شاء الله. وأعتقد أنه يعني لن يجدوا قائد يؤمن باللا تخصص يناسب المدينة اللي أنا ما نعرف إيش تخصصها. يعني مثل حضرتك. فودي أبو فارس يعني أو خلنا أقول قبلها، أنا من سكان حي الرائد.
نعم.
صار لي 13 سنة في الحي، كل ما أدخل بيتي أمر جنب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأتابع أخبارها. صدقني ما نعرف إيش أسوي، ولا أدري هي تشريعية، هي إشرافية، هي تمكينية، هي تنفيذية. فحدثني عن هذه المدينة اللا تخصصية.
لا، أنا تخصصية المدينة. لا أحد يقول لي شيء. لا، خليني إذن أعطيك
عرفني عن المدينة.
تعريف عن المدينة. أبشر. المدينة أنشأت كجهاز حكومي معني بالبحث والتطوير والابتكار، عمرها الآن أكثر من 40 سنة، مرت عبر تحولات متعددة حتى بمسماها، كانت مركز إلى أن أصبحت مدينة. تقوم بحسب نظامها الحالي بدورين رئيسيا، دور تنظيمي وداعم ومشرف على بشكل أو بآخر على منظومة البحث أو تطوير الابتكار في المملكة، ودور تنفيذي أيضا، وهذا يتم من خلال معاهد ومراكز الأبحاث في داخل المدينة. لما نيجي أيضا للهيستوري حق المدينة، لأنه دائما ينظر على موضوع المدة الخاصة بالمدينة الأربعين سنة، في تطورها وتحورها أيضا المدينة هي لها محطات معينة. من المحطات اللي تهمني أنا دائما هي عام 2007. عام 2007 كان محطة مهمة بالنسبة للمدينة، لأنه كان اعتماد الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، كان واعتمدت جسيولة بعدها للمادية ما بعد هذه المرحلة في عام 2009. فما قبل 2009 وما بعد 2009 اختلفت فيه المدينة بشكل كبير من ناحية قدرتها المادية بالذات، من ناحية إعطائها للبحوث، التمويل، تمويلها للأبحاث، حتى حجمها في المعاهد نفسها كبر. هذا لا يعني أنه ما كان في أعمال وأعمال جيدة قبل هذا، مثلا برنامج الأقمار الصناعية بدأ عام 2000، لكن تركيز وجل تركيز المدينة كان بدأ بعد هذا التاريخ.
عظيم. فإذا هي في دور تنظيمي وتمكيني للقطاع، قطاع البحث والابتكار، وفي دور تنفيذي.
صحيح.
لو ناخذ ابو فارس شويه معلومات اكثر عن الدور التنظيمي والتمكيني.
ابشر.
اللي هو الدور الاول.
اي الدور الاول في لها اكثر من سياق واكثر من شيء نقوم فيه في المدينه في دورها التنظيمي. احد هذه الادوار هو دور الاستراتيجيات. نقوم في الاستراتيجيات والتخطيط، سواء على الاستراتيجيات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، فمثلا مع ندلب أو برنامج الصناعة الوطنية واللوجستية قمنا بتطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار كجزء منها، وحدثناها مؤخرا أيضا. نقوم أيضا بعمل والنظر حاليا على الاستراتيجيات المناطقية للبحث والتطوير والابتكار، وش المزايا التنافسية أو لكل منطقة. نقوم أيضا بالاستراتيجيات القطاعية، بمعنى قطاع وما هي الاستراتيجية المناسبة لقطاع مثل الطاقة مقارنة بقطاع مثل التعدين، مقارنة بقطاع مثل الصحة. نخطئ أحيانا بالنظر إلى أن منظومة البحث والتطوير هي منظومة واحدة، وإنما هي مجموعة من هذه المنظومات.
من أبرز اللاعبين في المنظومة؟
في عدد كبير طبعا. انت لما ننظر الى اللاعبين ننظر الى، يجب ان نفهمها من خلال ادوار ومراحل مرحله منظومه الابتكار نفسها. ف عندنا الجامعات طبعا وهي جزء اساسي في مرحله البحث بالذات. لما ننظر الى التطوير يقوم فيه مراكز التطوير الصناعي، وهذا دور تقوم فيه ايضا المدينه وبعض المراكز البحثيه الاخرى، و التطبيق الصناعي اللي تقوم فيه عدد من الجهات القطاع الخاص بشكل أو بآخر.
الملكية الفكرية هل هي تدخل في هذه المنطقة؟
طبعاً بلا شك. الملكية الفكرية وقطاعات متعددة تقوم فيه. من الأجزاء اللي في نفس المجموعة اللي كنت بحكي لك عن الأشياء، في عندنا أيضاً ممكنات الابتكار. فالممكنات الابتكار وهذه من الأشياء اللي أيضاً نقوم فيها ننظر لها، اللي هي مكاتب نقل التقنية. إحنا يهمنا مكاتب اللي هي تقوم بنقل التقنية من المختبر إلى السوق. هذه تتواجد في مراكز الأبحاث والجامعات، هذا جزء أساسي من هذه المنظومة. واحات التقنية جزء أساسي أيضا. الاستثمار الجري أيضا جزء أساسي من هذه المنظومة، لأنه يساعد على تكملة مشوار والمنتج والابتكار بلا شك. الحاضنات والمسرعات،
المستشفيات ومراكز الأبحاث،
جزء من المراكز الأبحاث. المراكز الأبحاث في المستشفيات هي جزء من المراكز.
وهذول كلهم ايش تقدمون لهم انتم او وش علاقتكم فيهم؟
جزء منهم يعتمد على، خليني ابتدي ارجع موضوعنا للجزئيه الاشياء اللي نقوم فيها كامله. قلنا الاستراتيجيات هذه كانت جزئيه.
حلو.
وبرجع لانه لها علاقه وش نقدم لكل واحد منهم، منها دعم وغيرها. لكن الاستراتيجيات قلنا نقوم فيها، نقوم ايضا بالرصد لكل النشاطات اللي تتم. وفي هالسنة مثلا أطلقنا مرصد لنشاطات البحث والتطوير، وبنطلق بعد فترة وجيزة أول تقرير لكورونا، جائحة كورونا والنشاط البحثي والابتكار اللي تم فيها في هالفترة الأخيرة في داخل المملكة. نقوم بالاستشراف التقني وهو جزء مهم للغاية أيضا لفهم ما يتم في المنظومة ككل، مو في داخل المملكة فقط ولكن خارج المملكة، وما هي التقنيات المهمة إلى آخره. سألتني تقول ماذا نقدم للجميع، ننظر إلى وش الممكن من السياسات. عندنا مثلا أيضا من الأشياء اللي نقوم فيها السياسات والأطر التنظيمية، في من الأشياء اللي نقوم فيها مثلا اللجان الوطنية، عندنا اللجنة الوطنية للأخلاق الحيوية للأبحاث والأخلاق الحيوية، في أي شيء له علاقة في هذا المجال في المستشفيات والآخر يتم عبر هذه اللجنة للموافقات وغيرها. عندنا أيضا نبحث اليوم عن الأنظمة المحفزة للابتكار، هالباحثين ككل يبغون يطلعون منتجهم، كيف يتم تقاسم هالعوائق. ولكن في عناصر متعددة تهمنا، لكيف نسوق، كيف تطلع الشركات، هذا الآن نبحث كيف ننشئ آليات لإنشاء الشركات من المراكز البحثية. طبعا نظام الجامعات الجديد اللي طلع ساعد وخطوة نحو هالشيء، لكن في مراكز بحثية أخرى إلى الآن لا تستطيع القيام بنفس الشيء، فنسعى إلى كيف نوجد مثل هذه الحلول. الأشياء اللي نقوم فيها وتهمنا أيضا التوعية وثقافة الابتكار. بالنسبة لنا ثقافة الابتكار ما زالت في المملكة نسبيا متواضعة، والتوعية اللي نسعى لها سواء من ناحية مسابقات أو البرامج أو حتى المحتوى العلمي جزئية، لكن عندنا أيضا نسعى الآن إلى إيجاد ثقافة لأهمية البحث والتطوير حتى في القطاع الخاص والقطاع الصناعي بالذات. فكيف أنك نقنع القطاع الصناعي بأهمية هالبحث والتطوير اللي بشكل أو بآخر سيعود مرة ثانية إلى مراكز الأبحاث أو الجامعات من أجل الاستفادة من خدماتهم. نقوم وهذا الأهم وهو اللي دائما يكون ملموس بالنسبة للجامعات ومراكز الأبحاث، اللي هي المنح البحثية، وهذه الجزئية الأهم اللي هي نعطي منح بحثية من الدولة طبعا لهذه الجهات، منها منح للبحوث الأساسية بناء على منح لطلبة الدراسات العليا، منح للبحوث التطبيقية،
كلها في مجال علوم التقنية.
كلها في علوم التقنية،
والاستفادة من هذه المنح عادة تكون من خلال الجامعة، ليست من خلالكم بشكل مباشر. يعني ناس الباحثين يقدمون عليكم أنتم ولا يقدمون على الجامعات؟
لا، يقدمون على المدينة.
على المدينة؟
إيه.
أوكي.
لها عندنا منصة خاصة.
كم باحث تدعمون سنويا؟
تختلف من سنة وسنة، وتختلف بناء على أيضا
مجال البحث
والتمويل المتوفر في هذه السنة. لكن أقدر أعطيك للسنة هذه، لأن أعطيك السنة كم في من بحوث قائمة الآن أو جارية. عندنا خليني أراجع 1300 أو تقريبا 1400 بحث جارية الآن، وفي ما يقارب 430 بحث أغلق. لكن من الأبحاث
هذا في عام 2019.
2019.
فعندك متوسط للمنحة البحثية؟
إيه طبعًا، لكل منحة بحثية يتراوح طبعًا على حجم، لأنه كل من يقدم على منحة بحثية لازم يقدم أيضًا
خطته
والأرقام اللي على أساسها قدم الأبحاث، وتختلف من بحث إلى بحث. في أبحاث مثلا منظر لها مثلا في الأحياء وغيرها قد تكون أحيانا النسبة حقتها أعلى،
صح.
وفي أبحاث
بس كم متوسط أو رينج عشان الواحد يتخيل كم
تصل إلى 500,000 ريال.
توصل 500,000، ما شاء الله. طيب بما أن تكلمنا عن الدور التنظيمي والتمكيني، في رقم ضيق صدري يا أبو فارس جدا.
أيوه.
مؤشر الابتكار، إحنا 2014 ترتيبنا 38، 2015 43، 2016 49، 2017 55، 2018 62، 2019 68.
صحيح. 30.
احنا خلال خمس سنوات تراجعنا من 38 الى 68.
30 خانة
بالضبط. واصحاب اتهام موجه لكم انتم
مساكين حمالين هالأسئلة.
يعني وش تعلق على هذا التراجع المؤلم جدا في ظل يعني ثورة يعني تطويرية وتحولية في السعودية، وتمكين لكل الأجهزة أنها يعني تتقدم وتتحسن في هذه المؤشرات العالمية. صحيح.
خليني أعطيك نبذة بسيطة عن المؤشر نفسه عشان يكون الصورة أوضح.
ياريت.
المؤشر الابتكار تطلقه الوايبو مع جامعة كورنيل وجامعة جامعتين كورنيل وإنسياد. زي ما تفضلت المملكة طبعا تراجعت لأكثر من 30 مرتبة في السنوات الأخيرة الخمس الأخيرة. ولكن فيها خلني عشان
لكن هذه مهمة
لكن خلني بما يختص بالمدخلات في خمسة مؤشرات رئيسية. المؤسسات الحكومية، مستوى تطور السوق، الأعمال، رأس المال البشري. تحت وركز على رأس المال البشري هذا لأنه واحد من
الخمسة
هذه. تحت هذا هو فيه البحث والتطوير، فما في إلا جزئية واحدة. فبغض النظر عن مسمى إن مؤشر الابتكار، الجزئية البحث والتطوير هي هالجزئية فقط.
هذا اللي عندكم
اللي هي فرعية تحت مؤشر
رأس المال البشري.
رأس المال البشري. وهنا الاختلاف فيها. فلما نجي ننظر لها خلينا نمشي ناخذ نفس السنوات اللي انت تفضلت فيها.
yes.
عشان نكون في عام 2010 كانت المملكة ترتيبها 78. في عام 2019 المملكة ترتيبها 29. قفزنا اكثر من 50 مرتبة في نفس المؤشر. ففيما يختص في البحث والتطوير، فإن حمالين الأسية لأن مسماها ابتكار، لكن يحوي يعني بالك لما تنظر لو تفككه هو لها أكثر من جهة ومسؤولة. وأحيانا أحد أسباب حتى نزولنا، لأن ما أعتقد المفروض أنه كان ننزل بنفس، هو عدم توصيل بعض الأرقام إلى الجهات اللي تقوم بالحساب المؤشر هذا، لأنه أعتقد أنه المفروض أن يكون أفضل بكثير حسب أكثر من
وهذا اليوم جزء من المركز التنافسية ومساعدة
مركز التنافسية اليوم،
يعني نسق جهود
اللي فعليا انت قلت اليوم انا يعني اليوم في اجتماع لمناقشة مؤشر الابتكار مع الزملاء في مركز التنافسية على الموضوع.
اجل نقول لهم يعني الاتهام الظالم،
ما في احد ما يتهم علينا،
الاتهام الظالم اللي قاعد يجيكم في ظل انكم مؤشركم قاعد يتقدم قفزة هائلة، ولكن المؤشر العام بشكل عام قاعد يتراجع.
المؤشر العام يحوي أشياء كثيرة ما لنا علاقة أصلا فيها.
صحيح.
السوق الائتماني، الاستدامة البيئية، وش الأنظمة اللي وضعت لها إلى آخره. مؤشرات ما لا يعني هذا أن المملكة كانت سيئة في هذول، أنا ذكرتهم فقط لتوضيح أنه فعليا ما هي تحت مظلة أو مسؤولية. هذا لا يعني أننا مقصرين في أشياء كثيرة عشان بس أكون واضح.
أي.
بس أنه دائما نلام على هالمؤشر وهو جزئيته الأساسية اللي هي البحث والتطوير والابتكار أدائها أفضل بكثير من بقية المؤشر.
ولو بنتقل أبو فارس للدور الثاني، الدور التنفيذي.
صح.
حدثنا عنه أكثر شوي، خلينا نتعرف عليه
بكل سرور. الدور التنفيذي، المدينة تقوم فيه بجزئيتين. عندها مختبرات وطنية للبحث والتطوير، وعندها أيضا نشاطات بحثية من خلال معاهد ومراكز بحثية. المختبرات الوطنية ننظر لها مقسمها إلى مختبرات مركزية، وهذه مختبرات ضخمة زي المفاعل النووي، زي مجمع الغرف النقية، زي الحاسب فائق الأداء سنام وغيرها. عندنا مجموعة من هالمختبرات اللي هي ضخمة ولها ونعتبرها مركزية وتقدم خدمات للمدينة وأيضا خارج المدينة. في بالإضافة لهذا عندنا مختبرات تصنيعية نقوم فيها في تجربة أشياء وتصنيعها كتجربة أولية. عندنا مثلا زي مختبرات ألياف الكربون فايبر وغيرها. وعندنا أيضا مختبرات تخصصية بحتة لمجال معين مثل التآكل مثلا، قياسة في المواد وما شابهها. فهي مجموعة من هالمختبرات. أعتقد وصلنا الآن إلى أكثر من 112 مختبر في مجملهم في داخل المدينة. بالإضافة لهذا الدور نقوم أيضا فيه رقابة فنية على هذه في السلامة والاستخدام وغيره. ونحاول الآن بالذات في هذا السنة حاول نطلق رقمنة كاملة لمثل هذه المختبرات. الهدف منها هو زيادة كفاءة الاستخدام. ما نبغى نشتري جهاز في مكان وعندنا إمكانية استخدامه في مكان آخر، أو حتى للمواد لأن المواد مكلفة، فنبغى نضمن أنه عندنا لما نبغى نعرف وش المواد وتوقعاتها من كافة المختبرات نستطيع أن نشتريها كبلك يخفف لنا بشكل كبير الإمكانية. هذا من ناحية المختبرات ودورها وما تقوم فيه، وطبعا تخدم في المجلس الأساس المعاهد البحوث. المعاهد البحوث تحوي العدد الأكبر من موظفي المدينة. موظفي المدينة الآن تقريبا 3700 موظف، ما يقارب 3500 منهم في المعاهد البحوث، وال200 هم اللي في لا في المنظومة، في إدارة المنظومة ككل. فلما ننظر المعاهد البحوث المختبرات كجزئية واحدة. هذا من ناحية. فمعاهد البحوث عندنا 6 معاهد للبحوث تغطي الطاقة، المياه، الفضاء، الطيران، المواد المتقدمة والصحة، البيئة، الزراعة إلى آخره. وتحت كل معهد في مجموعة من مراكز الأبحاث. معاهد ضخمة يعني يصل بعضها إلى أكثر من 500 باحث وباحثة فيها. بالإضافة إلى المعاهد في عندنا برامج مراكز التميز المشتركة. برامج هي برامج أنشئت بسبب رئيسي هو نقل المعرفة من الجهات ومجهات بحثية متميزة وتدريب وجزئيتها أساسية. وهذه مراكز تم إنشائها عبر السنوات الأخيرة مع جامعات مثل ستانفورد، MIT، هارفارد، بريغام، كالتك، بيركلي، ميتشيغان، أوكسفورد، كامبريدج وغيرها. وهدفها بنفس الطريقة هو زي ما قلنا تدريبي ونقل المعرفة، بحيث أن ننظر إلى وش الأشياء اللي يجب أن ننظر لها كمجالات مستقبلية ونبتدي نعمل عليها.
وهذه المراكز هي نفسها اللي جزء من برنامجها ابتعاث السعوديين للدراسة في تلك الجامعات.
So الابتعاث، برنامج الابتعاث طبعا للمدينة ككل. المراكز أحد الأدوار اللي تقوم فيه نعم هو إنها تساعد على، خليني أعطيك مثلا وش تقوم فيه. فعندنا برنامج ما يسمى برنامج التدريب المتقدم في هذه المراكز. ناخذ أفضل الطلبة والطالبات سواء متخرجين معهم بكالوريوس أو ماجستير السعوديين، ونقوم بتدريبهم لمدة 2 يقضون. كمثال بكون بخاوز مع MIT، بقول ناخذهم مثلا ل MIT، يقضون وقت في MIT، يعملون مع الدكاترة في MIT، ينشرون أوراق علمية معهم، يتعرفون عليهم أيضا أكثر وأكثر الدكاترة. وبناء على هالخطوات تزيد فرص قبولهم في الجامعات المتميزة.
وأنا جتني مجموعة أسئلة، يعني أول شيء أنا أحب أشكر كل منسوبي المدينة صراحة، تفاعلوا معنا تفاعل رائع وأرسلوا كثير من الأسئلة والاقتراحات، لكنهم أجمعوا أو على الأقل تقدير هذا اللي وصلني، أجمعوا أنه المراكز التميز يعني من أعظم الأشياء اللي تحققت الفترة الماضية. وحتى واحد منهم قال لي أسأله كم السعوديين اللي في MIT من المدينة مقارنة بإجمالي السعوديين اللي في MIT.
المدينة عندها أول قبلوا في السنوات الأخيرة في المدينة في جامعة MIT تقد 20 أو أكثر. فطبعا لما ننظر إلى عدد السعوديين المقبولين في البرامج ككل اللي هي top 20 يزيدون عن 130،
أكثر من 130 طالب سعودي مبتعث من طالب وطالبة. أكيد مبتعثين من المدينة في أفضل 20 جامعة في العالم ولا في أمريكا؟
في العالم.
أفضل 20 جامعة في أمريكا في العالم. واو، أكثر من 130.
يس.
عظيم عظيم والله، هذا شيء صراحة يحسب لكم. طيب أبو فارس، الآن بننتقل لمحورنا الثاني وهو المحور الأهم، محور ماذا حققتم. لأنه كل هالمعاهد والبحوث والمختبرات يعني هي وسائل
صحيح.
لغاية ما سينتج عنها. فودي تحدثنا وش أهم الأشياء اللي تحققت في الفترة الماضية.
الفترة الماضية خلني أركز يمكن طبعاً لأنه في كثير اللي تحقق واللي فعلاً الإرث الضخم للمدينة كله تحقق قبل وجودي عشان أكون أكثر واقعية.
هو عمل مؤسسي مستمر
بلا شك.
أنت كمل اللي بعدك واللي بعدك يكمل
بلا شك. نعم. بلا شك. لكن خليني أقول لك على الأقل بعض الأشياء اللي في الفترة الأخيرة سعينا لنا نأسس لها أكثر، مثل عندنا برنامج المراكز الوطنية المشتركة. الهدف كان من إطلاق مثل هذه البرامج إنه كنا ننظر دائما إلى عملنا في المدينة، هل هو سيكون عبارة عن دفع للتقنية بمعنى تكنولوجي بوش وهو مهم بلا شك، أو سيكون سحب من السوق وطلب من السوق وهو ماركت بول بشكل أو بآخر. فحاولنا نركز أن نقوي الجزئية الأخيرة هذه بأننا نسعى إلى أن نعرف منهم بعض المستفيدين وبناء عليه نقوم بتوجيه عملنا لهم وبخدمتهم وله دائما من غير مقابل، حتى لو كان بمقابل يعني، بس الهدف أنه نوجد آلية بحيث أنه العمل البحثي اللي عندنا لا ينتهي بورقة علمية فقط أو براءة اختراع، وإنما يخطو خطوات أكثر من هذا إلى أن يتم استخدامه في الواقع. هذا فيما يختص في
مراكز التميز.
لا، مو العلاقة مراكز التميز
الوطنية،
مراكز المشتركة الوطنية. مراكز التميز مراكز التميز هي اللي نقوم فيها مع الجهات الخارجية.
حلو.
هذه مراكز الوطنية المشتركة هي مراكز دائما بيست على 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 الديماند ومبنية على هالديماند.
ممتاز. ولو رحنا لموضوع مثلا الأقمار الصناعية، احنا دائما يعني نسمع او ذهنيا ارتبطت المدينة بالأقمار الصناعية، وش حققنا في هالملف؟
الكثير والله، ما الزملاء في المعهد حققوا الكثير في مجال الفضاء بشكلها الأشمل. حققت المدينة طبعا من عام 2000 إلى الآن يعني أكثر من 20 سنة الآن، أطلقت أو عملت المدينة على أكثر من 15 قمر صناعي، منها ما كان للاستشعار عن بعد والفكرة من يعني تصوير من عن بعد، ومنها اللي كان لغرض الاستكشاف والعلوم، فلها نوعين. البحوث العلمية والاستكشاف يمكن آخرها اللي كان أطلقناه مع الصين كحمولة على قمر صيني لتصوير الجانب المظلم من القمر، وكان كامل الحمولة بأيدي سعودية كاملة، ونفخر بالشباب والأخوات اللي فعلا قاموا بتطويره. بعد أيضا قبله كان قدمنا أعمال مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وجامعة ستانفورد، على وهذا كان أيضا للاستكشاف العلمي لموضوع الجاذبية، فكان لدراسة، وهذا أيضا تم قبل سنوات. نقوم حاليا وقمنا بتصنيع أقمار للاستشعار مثل سات 5، أقمار اللي نصنعها بنفسنا نسميها سعودي سات، تختلف مثلا عن الأقمار اللي مو بشرط أن صنعناها، لأنه في بعض الأقمار مثل أقمار التصنيع الاتصالات إلى الآن ما صنعنا قمر متكامل للاتصالات، هذا من برامجنا الحالية البرامج بس عندنا مثلا SGS-1، هذا قمر ضخم تم بالتعاون مع لوكهيد مارتن، فالفريق عمل مع لوكهيد مارتن والآخر، لكن لم يكن تصنيع كامل.
لكن لما تقول سعودي سات معناته أنه
سعودي سات، هذا الكود نيم حقه سعودي،
يعني صنع هنا، برمج هنا،
يس.
كل شيء
يس.
طبعا حرفيا كل شيء
بمعنى لا يعني هذا عدم وجود مستشارين او نجيب مساعده للجزئيه والى اخره، لكنه عمل في السعوديه وطور في السعوديه.
عظيم.
فسعودي سات في هذا الكود نيم حقنا القمر سعودي سات، معناها انه قمر سعودي. الاقمار الاخرى زي SGS-1 وهو قمر ضخم طبعا للغايه، ويمكن احد بلا نقاش يمكن احد اكثر الاقمار في المنطقه او اللي اطلقتها المنطقه تعقيدا. هذا اطلق مع لوكهيد مارتن وكانت وهو قمر للاتصالات. استفدنا واستفاد الفريق الشيء الكثير من برامجنا الحاليه، هو تطوير ايضا اقمار للاتصالات ونعمل فيها عشان نكون اكثر وضوحا. حتى في هذه نعمل فيها من خلال مع الهيئه الفضاء حاليا، يعني لان هي المشرع في مثل والمنظم في مثل هال. بالإضافة إلى هالجزئية نعمل إلى تطوير منتجات، وهذا أيضا جزئية مهمة من الأشياء اللي نقوم فيها للاستشعار عن بعد. فمثلا قمنا لنا أعمال كثيرة في توفير الصور الفضائية، بس أيضا دراسات اللي تتم عليها. عندنا مثلا مشروع حصر، هذا مشروع حصر للأعلاف مع وزارة الزراعة، بحيث أن نساعدهم في تحديد المخالفين وغيره في زراعة الأعلاف بالذات. وعندنا مجموعة من هذه المشاريع اللي نطلقها أيضا لدعم.
عظيم. وعادة أبو فارس يقولون في عالم الاستراتيجية أنه أفضل وسيلة للتعامل مع أكبر مخاطرك أنك تستخدم أهم نقاط قوتك. فيه إنجاز يبدو لي أنه ما أخذ حقه يعني ويستحق انك تتحدث عنه بالارقام قدر المستطاع، اننا كبلد صحراوي اكبر مخاطره هي المياه، وفي نفس الوقت احنا بلد عندنا الشمس يعني حجم الاسقاط كبير جدا على مدار السنه. انتوا استخدمتوا هذه الميزه وصنعتوا محطه او بنيتوا محطات لتحليه المياه بالطاقه الشمسيه، وأنهيتوا أو مو أنهيتوا قللتوا من خطورة توفر المياه في الخفجي.
في الخفجي صحيح.
حدثني عن هالمحطة هذه اللي هي يبدو لي أكبر محطة في العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
على الأقل في أول ما أنتجت، نعم أول ما أطلقت. نعم محطة الخفجي حجمها حاليا عبارة عن 60,000 متر مكعب. هذا حجم الإنتاج، طبعا لا يستخدم كاملا في الخفجي لأنه احتياج أقل من 60، لكنه يأخذ في الحسبان التوسع المستقبلي حتى في الخفجي.
60,000 100% طاقة شمسية؟
60,000 هذه، طب خليني أعطيك الجزئية، كوننا ما نستخدم فإن أطلقنا المرحلة الأولى أيضا من الطاقة الشمسية لها. الحالية المركبة عندنا 10 ميجاوات، لأنه الاستخدام اللي تحتاجه المحطة في الوقت الحالي أقل بغض النظر عن قدراتها اللي أنها تستطيع، والإمكانية أنه بيصل إلى 40 ميجاوات لو استخدمت بكامل
طاقتها.
المحطة تستخدم حاليا مجمل طاقتها من الطاقة الشمسية.
مجمل يعني تتكلم عن فوق 80%؟
مو فوق 90%.
فوق 90% طاقة شمسية.
طاقة شمسية الآن حاليا. والسبب طبعا أنه لم تتم الربط كاملا مع الشبكة، ما زال فيه جزئية الربط، إلين تم الربط قد يكون
100%.
تكون نت زيرو، يعني أنها الهدف أنه تكون نت زيرو.
بس الآن في المساء ما في طاقة، ما في شمس،
في تغيير. أوكي.
طب هذا حلم، يعني أنا أقصد خذني على قد عقدي، أنا ماني بجيد في العلوم والأشياء التقنية هذه، بس إذا أنت اليوم عندك قدرة تحلية مياه تفوق حاجة المدينة أو المحافظة وكلها من طاقة شمسية مستدامة للأبد، تبكر ممكن هالموية هذه يعني تبدأ فيها نشاط زراعي وتبدأ فيها نشاطات لا نهائية، لأنها أنت تتكلم عن مصدر مستدام اللي هو البحر ومصدر طاقة مستدام اللي هو الشمس.
قد يكون من الصعب أن نقول أن الزراعة تعتمد عليها كاملة عشان نكون أكثر واقعية. ما زلنا مثل هذا، ما زال مشوار طويل حقيقة من أجل أن يحقق. لكن محطة الخفجي هي محطة أولى وتعلمنا الكثير فيها، ومتأكد أننا أيضا تعلمنا كثير من الأخطاء اللي تمت فيها. بلا شك. المحطة نعمل فيها مع زي المشاريع الأخرى، هنا نعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، هي 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 الأساس أيضا في الموضوع، ونقدم مثلا الآن نعمل على محطة أخرى في رابغ أيضا. وهذه
متى تنتهي محطة رابغ؟
تعتقد ما زالت محطة رابغ ما زالت يبغالها. محطة الخفجلة طبعا انتهت وتم تسليمها الى الـ الى الـ الى المؤسسة وانتهت.
واليوم السعودية هي اكبر محلي مياه في العالم
طبعا.
وهذا يجعل عندنا ميزة ان نصبح بيت الخبرة الاشهر والاكبر في هذا القطاع.
بلا شك.
فوين وصلنا في هذا الموضوع؟
ما أعتقد أننا وصلنا إلى أن نقول أننا بيت الخبرة. بلا شك أنه في أبحاث تتم وأبحاث رائعة تقوم في المدينة جزء، ولكن ما لن أتناسى الأبحاث التي تتم في جامعة البترول أو جامعة الملك سعود أو في جامعة الملك عبدالله كاوست، كلهم أيضا يقومون على موضوع تحلي وغيرهم عشان ما أكون نسيت أحد، كلهم يقومون في أبحاث ضخمة في مجال تحلية المياه، لكن ما زال المشوار بعيد. خليني بس لأنه يمكن جزئية الفرق ما بين ما نقوم فيه وما ننفذه في داخل المدينة واختلافه عن الجامعات، لأن ذكرت الحين المحطات وهذه جزء أساسي من نوعية العمل اللي نقوم فيه. العمل خليني أرجع شوي إلى منظومة الابتكار والخطوات اللي تتم فيها فيما يسمى مستوى الجاهزية التقنية اللي هو سكيل من 1 إلى 9. من 1 إلى 3 يعتبر مجال البحث فيه، وهو مجال يتم يباله مرونة لأنه يباله سرعة تغيير التوجه إذا ما كان، لأنه عادة يعتبر هو مجال الديسكفري والاكتشاف، مجال تقوم كثيرا عليه الجامعات وهي الأساس فعليا فيه. عادة الأفراد اللي أيضا يكونون فيه يكونون أعدادهم أقل، باحث رئيس دكتور ومعه الباحثين معه في مختبرة. بعدين الخطوة الثانية اللي هي أو المرحلة الثانية في الابتكار هي التطوير، ويتم هنا فيها عمل مجموعة من النماذج أو البروتوتايبس أو الديمونستريشن بروجكتس، المشاريع النموذجية اللي مثلها. المحطات اللي احنا قمنا فيها تصب فيها السياق. عادة هذه مشاريع تسعى إلى تطبيق تقنيات نسبيا تم التأكد من فاعليتها، ويتم العمل على مثل هذه المشاريع بفريق أكبر، فريق أضخم، معده بالشخص الدكتورة ومعه مجموعة باحثين، وإنما فريق بحثي متكامل الآن يقوم فريق وتطويري يقوم فيها لإنتاج مثل هذه المحطات التجريبية. مجمل عملنا في المدينة يصب في هالكاتيجوري، والسبب اللي خلى التوجه هذا يتم عبر في السنوات الماضية هو أن رأينا في TRL أو مستوى الجاهزية 1 إلى 3 الجامعات قاعدة تؤدي أداء رائع حقيقة. لما نيجي إلى الجزئية اللي هي TRLs أو المستوى الجاهزية 4 إلى 6 واللي أيضا يسمى وادي الموت في منظومة الابتكار، نلقى أنه ما فيه لاعبين، وهذا الوادي مو فقط عندنا في يعني في جميع منظومات الابتكار في أي دولة في العالم. فالدول تسعى إلى أنها تفعل برامج لمساعدة وردم هالهوة في هذا الوادي بإطلاق دعم خاص للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يحجم من الدخول في مثل لأنها لها فيها ريسك عالي وما زال فيها كوست أيضا. فالقطاع الخاص عادة يفضل مستوى الجاهزية اللي في التطبيق الصناعي اللي في آخر مرحلة اللي هي من 7 إلى 9، لأنه يكون التطبيق تم تأكدوا من مستوى الجاهزية، فمن ثم الاستثمار يكون أعلى هناك. من البرامج اللي تتم أيضا ينشأ كثير من المراكز البحث الوطنية، فتقوم فيها كثير من هالدول أيضا لهالجزئية. من أمثلة يعني والمدينة قامت بنفس الدور، فرأت أنه دور الجامعات قامت بدور رائع في المراحل الواحد الاثنين في ردمها الهوة، حاولت المدينة جاهدة، وأعتقد ما زال الطريق أيضا طويل، يمكن نعتقد أننا نحتاج أكثر من مدينة في هذا الموضوع، قد تكون متوزعة حتى في أكثر من مكان في المملكة لردم مثل هذا الهوة، ولأننا نقرب أكثر إلى القطاع الصناعي أكثر وأكثر. لهالجزئية بغيت أوضحها، مو فقط خليني أعطيك الأقمار نفس الشيء حجمها إلى آخره، تنظر إلى أنها كلها مجموعة من المشاريع، المحطات، محطات التحلية، الطاقة، نقوم بأعمال بنفس الطريقة في مجال الطاقة، نعمل فيها مع شركة سعودية للكهرباء، ويجب أن يشيد بالزملاء في الشركة السعودية للكهرباء، حقيقة اهتمامهم بالبحث والتطوير بالذات في السنوات الأخيرة كان رائع، يعني فعلا حاولوا بأكثر بالذات في تطبيقات الشبكة الذكية، فقامت المدينة وعملت معهم في أكثر من مشروع لتطبيقات على الشبكة الذكية، سواء للمحولات والترانسفورمرز أو حتى لبرامج الفوركاستينج للديماند المتوقع في المدن.
يعني هذه بالعكس إضافة توضيحية جيدة. أنا بقي عندي وقت قليل في المحور، ودي أسمع منك في يعني نقطتين.
حصل مويه؟
اي حصل مويه. وشاهي قهوه زنجبيل؟
لا مويه بس، مويه بس ابد، الله يعافيك. لا اشرب لا شاهي ولا قهوه.
انا مثلك فاخذ زنجبيل.
لا انا كافي مويه.
اوكي زنجبيل في جولاي.
الشكوى.
موضوع الجينوم البشري صحيح السعودي، وموضوع الثوره الصناعيه الرابعه، هذه ودي اعرف بالارقام وش حققنا فيها قبل ما نقفل هالمحور.
بكل سرور، الجينوم السعودي أحد المشاريع أيضا نرجع الكبيرة اللي قامت فيها المدينة، الهدف منه أننا نقوم بتحليل أكثر من 100,000 مواطن أو البنية الوراثية لأكثر من 100,000 مواطن من مختلف مناطق المملكة، وبناء عليه إنشاء قاعدة بيانات وراثية وطنية. إلى الآن انتهينا من المرحلة الأولى، انتهت وأطلقها سمو سيدي ولي العهد في زيارته اللي تمت للمدينة في عام 2019.
المرحلة الأولى كم شخص؟
أو وصلنا الآن إلى 50,000.
50,000 خلصت 50% من الهدف.
نعم وصلنا إلى أكثر من 50%، وشارك في هذا المشروع أكثر من 400 باحث وباحثة من أكثر من 72 جهة في المملكة.
وش أثر هذا البحث؟ وش ممكن يصنع هذا البحث لنا؟
الكثير، حدد البحث أكثر من 7,000 متغير وراثي خاص بالمجتمع السعودي، وهذه المتغيرات الوراثية مرتبطة بإصابات وأمراض متعددة. كوننا نعرفها نستطيع الآن أن نصمم برامج وقائية فعالة لمثلها، نستطيع أن نقوم أيضا بتصميم تيستس واختبارات حتى ما قبل الزواج لمثل مثل
بدل ما هو يعلمك يعني الأمراض الأساسية ال 14 مرض الحالي الآن ممكن يصير.
نعم وتم طبعا وتم حتى والوزارة الصحة أيضا معانا في هذا المشروع.
متى هذا بيكون إلزامي؟
لا ما في إلزامي إلى الآن. أوكي. إلى الآن توخر على الموضوع.
لا بس أقصد إن الفحص الزواج هذا
إلزامي بس في وضع الحالي. إحنا أيه. الآن ما زلنا ننظر إلى وش الإمكانيات، لأنه موضوع هذا فيه من الأخلاقيات، نرجع موضوع الأخلاقيات الحيوة، وش اللي ممكن وغير الممكن، وش اللي منها 7,000 وش اللي مفروض نقوم فيه بدراسة والآخر، في موضوع ما زال طويل، لكن قد يوفر على الدولة. كانت عندنا أحد الدراسات اللي قمنا فيها سنويا أكثر من 3.4 مليار من الرعاية الصحية اللي ممكن كانت
3.4 مليار من ميزانية الصحة ممكن نتجنبها
من الرعاية الصحية،
من فاتورة الصحة أو فاتورة الرعاية نعم. الصحية إذا يعني
لو قمنا ببعض مثل
إجراءات وقائية
بإجراءات الوقائية لبعض هالأمراض.
عظيم. وموضوع خلنا نختم هالمحور محور ماذا حققتم بموضوع الثورة الصناعية الرابعة، ويعني العمود الفقري لتنويع اقتصاد السعودية هو برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، لأنه بدون صادرات يعني والدولار يجي للسعودية فإحنا ما نوعنا اقتصادنا.
صحيح.
ولما يعني أتبحر في برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية ندلب، ألاقي أنه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي الذراع الابتكاري والبحثي الأساسي في هذا البرنامج، خصوصا موضوع الثورة الصناعية الرابعة. وش حققنا في هذا الملف؟
طيب الثورة الصناعية المدينة من الأساس حرصت على موضوع الثورة الصناعية الرابعة، ولفترة طويلة الآن في الثلاث سنوات الماضية بالتركيز على أكثر من موضوع فيها. نظرنا إلى موضوع التصنيع المتقدم وركزنا ودخلنا فيه بقوة، ونعمل الآن مع وزارة الصناعة في هذا الموضوع بالذات. قمنا بإطلاق ما يسمى مراكز القدرات، مراكز القدرات الخاصة بالصناعة الرابعة بالذات في التصنيع، المقصود فيها في التصنيع المتقدم، وبدأنا نطلق مجموعة من المشاريع والتطبيقات الخاصة لتوضيح دور وأهمية مثل في مثل هالتقنيات في تطبيقات مثل البناء والتشييد. فعندنا الأتمتة البناء والتشييد، تصنيع، عندنا مصنع أيضا نحاول نطبق فيه كامل للخلايا الشمسية في مجال الطاقة وغيرها، وعندنا برنامج في التصنيع المتقدم لأكثر من مركز قدرات موزعة في داخل المملكة كاملة. نعمل أيضا مع زملاء في مدن لتوزيع أو عمل بناء مثل هذه المراكز القدرات، الهدف منها هي تعريفية وتوعوية لأدوار.
إحنا كان عندنا حلقة مع أبو يزيد خالد السالم، وتحدث عن عدد المصانع اللي تم تطبيق بعض يعني
تطبيقات الثورة الصناعية
الرابعة فيها، وكان تأثيرها غير عادي. فنحيل المهتمين للتفاصيل إلى تلك الحلقة. هل في شيء آخر تبغى تضيفه في موضوع الثورة الصناعية الرابعة؟
ما زال عندي عملنا الجزئية الأولى كانت عشان بس نميز، لأنه أحياناً الآي فور وما نوت كونفيوز، لما نحكي عن آي فور نعني فيها تصنيع متقدم، لما نحكي عن الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى التصنيع المتقدم، لأنه آي فور فيه مجموعة أشياء أخرى.
الثورة الصناعية الرابعة أشمل من الآي فور.
الأشياء عندنا أكثر من مشروع أيضا نظرنا فيها، مثلا عندنا ننظر الآن عندنا مشروع للشاحنات ذاتية القيادة. الشاحنات ذاتية القيادة كان لنا اهتمام فيها، لأنه طبعا كما تعرف حجم المملكة وتوزيعها الجغرافي، ونبغى ننظر إلى الشاحنات ما بين المدن وليس داخل المدن. الهدف مو بمنافسة اليوم أبل ولا جوجل ولا تسلا في موضوع
السيارات
ذاتية القيادة، ولكن الهدف هو عندنا مشكلة واضحة نسعى اللي عندنا حجم المملكة، ما عندنا شبكة للقطارات مكتملة في جميع المدن. الشاحنات ذاتية القيادة تستطيع أن تعطينا مخرج جديد لمثل هذا، بحيث أنه لما نجعلها في بلاتون واحدة خلف الثانية تصبح أصبحت كأنها قطار، والعدد المشاكل ذات العلاقة معها أقل، لأنك أنت الآن خارج المدينة، فأنت ما أنت بداخل المدينة بمشاكلها. فبدينا بمشروع لنا فترة الآن فيه، خلصنا المرحلة الأولى منه، عندنا أكثر من مرحلة طبعا بتعاون أيضا مع جهات. هنا في مثال المشروع كنا نتعاون مع جامعة بيركلي، ومبتعثين أيضا واحد من عندنا يقوم يشتغل على المشروع في جامعة بيركلي أيضا على
إدارة. ولما تكون خلصنا المرحلة الأولى وش تعني؟
عندنا أكثر من مرحلة لهذا المشروع. المرحلة الأولى كانت تجربة أننا نضمن أن في سيارتين يمشون وراء بعض، يعني باختصار. فكانت
وهذه تمت
تمت نعم، أن في عندنا واحدة تتبع الثانية.
حلو.
فعندنا تجربة لها، عندها طبعا لها عناصر مكملة، فإننا ننظر حتى النقطة البداية والنهاية. نقوم بعمل أيضا سمارت ويرهاوسز في البداية والأخير لها، نشوف كيف إن وصلت كيف تستطيع أن تشيل حمولتها من عدمها، وكيف نفرغ مثل هالحمولة، وكلها طبعا بتطبيقات الصناعة الرابعة. من الأشياء الثورة الصناعية الرابعة من الأشياء اللي تهمنا وأنا شخصيا لأنها تمسني تهمني لمنصة المدن الذكية. طورنا عبر السنوات الماضية منصة المدن الذكية في داخل المدينة، وتم الاستفادة منها من أكثر من شيء. هي منصة تجمع أكثر من منظومة، طبقناها على أكثر بس ركزنا في مدينة الرياض بالذات، ولها أكثر من تطبيقات بالذات باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن استخدمناها مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المترو، مشروع النقل العام لمعرفة وين الناس يتحركون في المدينة وين يروحون. استخدمناها أيضا المنصة نفسها مع وزارة الإسكان في الأراضي البيضاء، فإحنا اللي كان نساعد الوزارة في موضوع كان الأراضي البيضاء عبر هالمنصة. الآن نعمل مع وزارة الصحة باستخدام المنصة أيضا في موضوع تفشي كورونا، كيف نقدر نشوف كيف ندرسها والآخر، وعندنا أكثر من تطبيق لمثل هالمنصة. أرجع لموضوع الثورة بس عشان أنهيها، من الأشياء الثورة الصناعية الرابعة من الأشياء الأساسية أيضا أنه في نهاية عام 2019 أيضا بتوجيه سمو ولي العهد كان تم توقيع إنشاء مركز تابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة في المملكة طبعا مع المدينة. ف كان أحد أهم الإنجازات اللي أيضا حرصنا عليها، ومجموعة من هالمشاريع اللي ذكرتها سواء كانت في المدن الذكية أو في الشاحنة ذاتية القيادة وغيرها، نعمل الآن مع المنتدى ومع الجهات ذات العلاقة لدراسة تنظيمات والبوليسيز اللي يجب أن نطلقها.
الله يعطيك العافية أبو فارس. بنتقل لمحورنا الثالث اللي هو محور ماذا تعلمتم أو دروس التحول، وهي عبارة عن يعني تحديات أنت اليوم قاعد تشوفها وكيف قاعد تتعامل معها. وببدأ أنا بتحدي، أنا بختار تحدي وبترك لك تحدي أنت تختار. في تحدي تولد في ذهني نتيجة كمية الأسئلة اللي جت حوله وأحاديث الناس اللي كل ما قلت لهم بقابل الدكتور أنس قالوا اسأل عن هذا اسأل عن هذا، وش تتوقع؟
لا وش أتوقع صعبة فيك شان كثير ممكن لكن عطني اللي عندك خلنا شاء الله قد
أفعل. الكادر
الوظيفي
يعني في شبه إجماع أنه المزايا التي تقدم للباحثين غير مغرية ولا هي بكفيلة بالاستقطاب أفضل العقول أو الحفاظ عليها. هذا التحدي أول شيء، هل تقر بوجوده؟ إذا إيه كيف تتعامل معه؟
نعم قرب وجوده.
ممتاز اختصرت لنا يعني نص المشوار.
بلا شك إحنا في المدينة طبعا عندنا معطيات ونسعى فيها والمجلس ما بقيادة سمو سيدي ولي عهد ما قصر بالدعم، ووزارة المالية ووزارة العمل والموارد البشرية أيضا إحنا وياهم في أخذ وعطاء في الموضوع. وما عندي شك إنه يصعب بشكل أو بآخر الحفاظ على شخص متميز راح ودرس في جامعة متميزة وعاد ومن ثم ما أستطيع أعطيه إلا راتب قد ما يكون مناسب أو خدم لخدمة معينة، لكن أعتقد في مزايا أخرى في المدينة استطاع نحاول من خلالها سواء للاستقطاب، وأعتقد الاستقطاب نسبيا ناجحين فيه إلى الآن، هو المحافظة على المدى الأبعد هو اللي قد يكون هو التحدي الأكبر. نقوم ببرامج متعددة تميزنا بلا شك عن جهات أخرى. لما تكون أنت باحث وتقول بروح أتدرب على عمل أو تطوير قمر صناعي مع لوكهيد مارتن، لا أعتقد أنه في جهة تستطيع كانت تقدم مثل هالخبرة اللي تتم.
عظيم، هذا التحدي اللي أنا اخترته، وأنا أترك لك اختيار تحدي
واحد.
تحدي واحد عشان نلحق يعني ناخذ بعض الاسئله اللي وردتنا.
لا انا عندي مشكله اني قلت لي التحدي، انا التحديات واجده مين واحد.
عطنا اكبر واحد.
لا بعطيك اياها بشكل او باخر خليني بعطيك اياها سريعا عشان بس تكون الصوره واضحه.
اوكي.
بلا شك في عندنا تحدي فيما يختص بالحوكمه وتحديد الادوار في داخل، لا أتكلم عن المدينة نفسها هذا بلا شك، وأعتقد زي ما قلت وكان أحد الخطوات الأولى لسمو ولي العهد بعد رئاسة المجلس هي وضع وطلب دراسة كاملة للحوكمة منظومة الابتكار في المملكة. لكن بلا شك عندنا الأنظمة التشريعات هي تحدي كبير نسعى إلى إيجاد حلول له. الموارد هي أيضا تحدي آخر بلا شك أنه يمثل لنا مشكلة كبيرة. موارد سواء كانت المالية أو البشرية أو البنى التحتية. أعطيك قصدي فيها لأن عشان تكون الصورة أكثر وضوحا. لما ننظر إلى الموارد المالية تكون الصورة أوضح لما أحط كوريا الجنوبية بشكل أو بآخر. كوريا الجنوبية الآن تصرف ما يقارب 4.3% من ناتجها المحلي على البحث والتطوير، ومساهمة القطاع الخاص من هال 4.3% توازي 78% منها.
أوف. نعم. يعني هي الأغلب.
هي الأغلب دائما أصلا في كل العالم المتحضر هي دائما الجزء الأغلب.
كم عندنا إحنا؟
بجيك. وتوظف أيضا 81% من الكادر البحثي كله في
القطاع الخاص،
من القطاع الخاص في البحث والتطوير في القطاع الخاص، هذه الجيز والسامسونج وغيرها. احنا في المملكة نسبة صرف على البحث والتطوير من الى الناتج المحلي تتراوح من 0.8 الى 0.4. فلكن تتخيل ان من 0.4 الى 4.3 اكثر من 10 مرات حجم التمويل اللي يتم من الناتج المحلي، مو ابسولوت فاليو، كنسبة فقط. القطاع الخاص اليوم لا يمثل من هذا المجموعة أكثر من 25% إلى 30%، ومركز فقط بالشركات الكبيرة،
سابق أرامكو
وغيرها، ولا يوظف ولا يقارب ال 10% من الكادر. فهو يمثل بالنسبة لنا فجوة كبيرة. خلني أكون أكثر أيضا واقعية لما أجي أقول الموارد البشرية. الموارد البشرية في المملكة الآن لما ننظر إلى أيضا، خلنا نستخدم كوريا الجنوبية مرة أخرى. في كوريا الجنوبية عندك من كل موظف، من عدد الموظف، من كل 1000 موظف في 18 في مجال البحث والتطوير.
في كل مجالات في 18 في
مجال البحث والتطوير. في المملكة ثلاثة فقط.
من كل 1000 في ثلاثة.
يعني احنا فشان تقيسها يعني بشكل او باخر، لو قلنا من عدد الموظفين اللي لو كان متخوني ذاكرة تقريبا 12 مليون ونص في المملكة، فقط 30,000 او تقريبا هم عدد اللي يقومون في مجال البحث.
كنسبة باحثين من اجمالي او من كل 100,000 نسمة او
هو ثلاثة من كل 1000.
ثلاثة من كل ألف.
أو لو نظرنا لها إلى الرقم ككل، من 12.5 مليون اللي هم عدد
العاملين
في القطاعات ككل، فقط 30,000 في البحث. فالمشوار طويل.
صحيح.
بلا شك. فما ما يجب أن يكون واقعي في وين نقف. ولا هذا لا يعني أننا ما حققت المملكة الكثير، عشان نكون ما أبغى ننظر إلى إحنا الآن اليوم المملكة تنتج أكبر عدد من الأبحاث في الدول العربية كاملة. إحنا المملكة الآن تنتج أكثر من 21,000 بحث سنوي. هذا نفس الشيء فيما يختص ببراءة الاختراع الممنوحة. المملكة تنتج أكثر من on average في الأربع سنوات الماضية أكثر من 3,000 براءة اختراع. هذا أكثر من أي من الدول العربية. لكن أرجع إنه لما ننظر إلى الموضوع من منطلق هل المشوار ما زال طويل؟ نعم ما زال.
طيب بما نتكلم عن المشوار وبعد ما حكينا التحديات كذا، خلنا شوي نرجع نستانس ونتفاعل.
يلا
في نهاية
أعطيت هذا التفاؤل آخر شيء.
يعني أنا أبغى تفاعل أبعد.
سب.
وين تبي توصلون؟ وش رؤيتكم؟
الطموح كبير. الطموح كبير. خليني الآن كوني عطينا مثل هالأرقام، خليني أعطيك أيضا من الأرقام اللي المهمة بالنسبة لأنه هو أحد المؤشرات المهمة اللي ننظر لها أيضا، هي ما يسمى بصادرات التقنية أو التقنية العالية. اليوم صادرات التقنية العالية بكل أسف تقريبا 0.6% من الصادرات. قارنها جن مرة ثانية بكوريا، مع أنه كويس أن الكلافي قارب تقريبا 27% من صادرات كوريا هي التقنيات العالية. فتقولي وين نرغب؟ نرغب عند رأس المال البشري، نتمنى أنه يزيد من 30,000 إلى أن يتخطى 100,000، وعندنا مثل وننظر مثل هالأرقام. سو هذا عدد الباحثين. من أجل أن يتحقق هالشيء يجب أن تتغير الكثير من التشريعات، يجب أن يكون مجال البحث والتطوير جاذب للوظائف. اليوم هو مو من المجالات الجاذبة، فنسعى ونعمل إلى وش التشريعات اللي نستطيع أن نقوم فيها لمثل هالشيء. إجمالي الإنفاق اللي حكينا عنه قبل شوي، إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ما زال نسبة متواضعة. يجب أن ما هي الآليات اللي نستطيع، ما حفزات أيا كانت اللي نستطيع أن نقوم فيها للقطاع الخاص بأن يقوم بأيضا النظر بالبحث والتطوير لنفسه، والهو لنفسه لمنتجاته وإلى آخره، كيف يصبح منافس. فمن الـ 0.4 نطمح إلى أن نصل إلى الـ 1.5 أو 1.7 اللي هو الأفرج لل
هذه التطلعات عام كم؟
2030.
هذه كلها تطلعات 2030.
المخرجات العلمية أجن من الحاليا 21,000 نتمنى أن نصل إلى 50,000 ورقة. براءات الاختراع من ما يقارب 3,000 اليوم ورقة، عفوا براءة اختراع نتمنى أن نصل إلى أكثر من 15,000 براءة اختراع. الصادرات وهي أصعبهم، لأنها نتمنى أنه نصل إلى ما بين 3-5% من صادرات المملكة تكون من التقنيات المتقدمة.
عظيم جدا، أنا ممتن لهذا الإيضاح المهم. والآن بنتقل لمحورنا الرابع والأخير،
اللي هو
محور أسئلة أصدقاء سقراط. أكرمونا ب 155 سؤال،
ما شاء الله هذا واجد شوي
يعني على موضوع تخصصي زي المدينة نعتبره عدد كبير.
أوكي الله.
ولذلك عشان يعني هذول هم سر النجاح، فاسمح لي أعطيهم وقت جيد
كل سرور،
وكل ما كانت إجابتك مختصرة كل ما أخذنا أسئلة أكثر عشان ما نطول عليك وعلى السادة المستمعين. هذا أحد موظفي المدينة يقول هناك ضعف إعلامي سواء سمعي أو بصري، وعدم تسليط الضوء على منجزات الوطنية وما تقوم به المدينة من جهد مشرف، ما أسبابه؟ وتراني أتفق معه.
والله شوف، أنا أعتقد أن بين نارين، بين نار اللي ما نقوم فيه فرقعات إعلامية وبين النار وراكم ما تحكون زيادة. أعتقد البالانس زين، ومحاولتنا قدر المستطاع. أعتقد أن متواجدين عندنا زملاء في التواصل المؤسسي ما قصروا، وعملهم ما قصروا فيه فعلا. سنسعى قدر المستطاع أن نبين أكثر. اهتمامي الآن حقيقة وبالذات عشان رد على هالجزئية، نقوم بعملنا هو اللي يحكي عن أكثر من إعلامنا. وبهالسبب حاولنا الآن نعمل إلى إطلاق ما يسمى منصة الابتكار الخاصة بالمدينة. ما أعلن عندك عنها الآن.
هذا من حسن حظنا.
المنصة نسعى إن شاء الله لإطلاقها في الفترة القادمة، في ظرف الشهر القادم إن أحيانا وحياكم الله. الهدف من المنصة هي تبيان لكل منتجات المدينة، والهدف منها مو للدعاية، الهدف منها
للاستفادة والتواصل،
لأنه هو تغير للاستفادة بالأساس. للاستفادة الأساس اللي احنا ننظر، صحيح ان جهه بحثيه لكننا ما نبغى نكون فقط جهه اكاديميه. فماخذين ولابسين قبعه القطاع خدمي الان، وننظر الى ما هي الخدمات اللي نستطيع نقدمها للجهات، ما هي الخدمات اللي نستطيع نقدمها للقطاع الخاص، القطاع العام. فعملنا الحين المنصه واطلاقها، واعتقد هي وسيلتنا الاساس لهالاعلام. بان سواء وش الاختبارات اللي يمكن ان تتم، او تستطيع انك المدينة تقوم فيها واللي ما يقوم فيها القطاع الخاص حاليا، لأنه ما نرغب أيضا بمنافسة القطاع الخاص. ما هي الاستشارات اللي نستطيع نقدمها؟ ما هي المنتجات اللي نستطيع نقوم فيها؟ كيف نقوم بفعليا تأسيس لـ contracted research أو في المدينة، ولخدمة ودعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر، وأيضا القطاع الحكومي. ما زلنا نقوم بعمل كبير للقطاع الحكومي وسنستمر فيه، لكن فعلا نبغى نتواصل بشكل أكبر إلى القطاع الخاص.
ممتاز، جميل. هنا في سؤال يقول: مبادرات وجهود دكتور أنس ملموسة وبارزة في تأسيس مراكز التمييز البحثية بالمدينة بالشراكة مع أعرق الجامعات، ولكن لماذا لا يوجد ولا خريج واحد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التخصصات العلمية والهندسية مثل علوم الحاسب في مراكز أبحاثكم؟
والله ما ادري عن هذه ما عندي
يعني ما عندك مشاكل شخصيه
ولا...
معهم؟
لا والله ما عندي ابدا، استغفر الله. لا والله طيب. ولا اعتقد انه صحيح، يعني ما اتوقع.
اوكي
صحيح.
فهذا كان سؤاله.
يعني احنا عاده ما يقبلون معدل ان افريج ابوف 4.8 من 5، فمو ما لها علاقه. لو جانا واحد معدله في مثل هالمعدلات مو بشرط انه ما يقبل، بالعكس.
فما عندكم جامعات مستبعده؟
لا ما في.
حلو. هنا سؤال: ماذا كان دور المدينة أثناء أزمة كورونا؟ هل صحيح عملتوا تجارب وبحاث وليش ما ظهرت وما هي النتائج؟
لا بالعكس ظهرت، وعملنا وأطلقنا عندنا في المدينة سميناه كوفيد 19 ريسبونس، عندنا على الويب سايت وتقدر تدخل عليها أول ما تروح للموقع المدينة مباشرة، تصل ويحط لك مجموعة المشاريع كلها اللي عملنا عليها. من ذكرت قبل شوي المنصة اللي مع وزارة الصحة للانتشار، عندنا نقوم على أعمال على تيستس، نقوم على دراسات جينية، وعندنا مشروع ضخم للدراسات الجينية على موضوع الكوفيد، وحتى ليش التغيرات ما بين الدول وبالذات في المجموعة السعودية، عندنا كيف نختلف وش المؤثرات الجينية اللي عندنا فيها. عندنا بالعكس مجموعة ضخمة من المشاريع. الفنتيليترز أول ما جاء وطلع كان على طول عملنا وطورنا مجموعة من الفنتيليترز وأطلقناها. عندنا مجموعة من الدرونز واستخدامها أيضا مع التصوير الحراري للمناطق العامة. فعندنا مجموعة من
المشاريع. هذه كلها منشورة في موقع،
منشورة في الموقع، تروح على طول على كاكس ريسبونس على الموقع الرئيسي، يطلع لك كاكس ريسبونس لكوفيد 19 وفيها ذكرها.
حلو. هنا في سؤال يقول: لماذا تم توقيف برنامج حاضنة بادر وتوقيف الخدمات لكل الشركات الناشئة المحتضنة التي كانت تعتمد بشكل كبير على دعم الحاضنة؟ وهل هناك بديل للبرنامج يدعم الشركات التقنية؟
لم يتم إيقاف البرنامج، اللي تم هو إعادة هيكلة المحتضنين. بالعكس، خليني أعطي بس فكرة سريعة. برنامج بادر هو أوائل البرامج، برامج الحاضنات في كان في المملكة، وكنا وانشئ عام 2009 وهو أكبرها حتى في ذاك الوقت. ما كان في جهات راعية لموضوع الحاضنات، فأخذنا على عاتق المدينة أن تقوم بمثل هذا الدور. جاء الوقت اللي عدنا النظر في الموضوع. منشآت الآن هي المسؤولة عن موضوع الحاضنات، فارتئينا أنه نعود بتركيز دور الحاضنات الخاصة بكاكس إلى نوع معين اسمها الحاضنات للتقنيات المتقدمة فقط، فلن يشمل إلا نوعية معينة من إذا كان في مثلاً شركة محتضنة لتقنية متقدمة معينة ويحتاج فيها دعم، وحتى هنا في هذا الوقت نستطيع أن نقدم دعم معين نوعي المدينة، بحيث أن نستطيع أن نجيب الباحثين المختصين اللي يستطيعون أن يساعدون هذا الباحث، عفوا هذا المحتضن، في حل مشكلته وإلى آخره، ويكون لها دور من هالشراكة ما بين المدينة والمحتضنين. المحتضنين الحاليين سيستمر احتضانه بلا شك، ولنا احنا نحكي عن البادر 2.0 الجديدة، وش اللي سيتم فيها وكيف.
توضيح جيد. هذا يقول: تمر مدينة الملك عبد العزيز بعمق التقنية بمرحلة هيكلة، ومن أهم مفاصلها الاستقلال المالي، فما هي خطة المدينة لتنويع مصادر دخلها علما أنها قطاع حكومي؟ وهل سيتم استثمار الأراضي المملوكة؟
عندنا الآن نعمل على أكثر من جبهة في موضوع الاستقلال المالي. ذكرت لك مثلا الخدمات اللي ذكرتها قبل شوي اللي هي المنصات الابتكار. الهدف منها واقعيا مو فقط لها أكثر من بعد، له بعد مالي بلا شك أن نستطيع أن نقدم هالخدمات لهذه الجهات، لكن أيضا عندنا أراضي زي ما تفضلت سواء في الرياض ولا خارج الرياض يستطيع الاستفادة منها، ونعمل الآن على دراسة للاستفادة من هذه الأراضي، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات اللي نرى أنها وصلت إلى مستوى من النضوج اللي نستطيع من خلاله إطلاقها كشركات مستقلة. فمتى ما تمكننا من إيجاد تشريعات تسمح للمدينة بإطلاق مثل هذه الشركات سنسعى جاهدا إلى إطلاق مثل هذه الشركات وشركات كبيرة، بحيث أنها تستطيع أن تملكها المدينة وتستطيع تصرف جزء منها على المدينة. فعندنا أكثر من توجه ننظر إليه في خطتنا للاستدامة المالية.
حلو، وهذا يقود للسؤال اللي بعده اللي هو يقول كيف يتم قياس نجاح الأبحاث التطبيقية؟ بمعنى المدينة الآن اتجهت للأبحاث المنتهية بمنتج قابل للتسويق والمنافسة، أين هي هذه المنتجات وهل فعلا تم تسويقها؟
الجواب أعتقد قبل شوي حكيت أعطيت أمثلة له. لما يكون مثل الخفجي أو معاوز مع شركة الكهرباء أو مع مؤسسة العمل تحلية المياه أو غيرها، أن الآن نعمل مع شركة تقنية اللي هي أيضا مملوكة من الصندوق الاستثمارات العام لتسويق بعض المنتجات الخاصة بالمدينة. وأرجع أؤكد على التوجه، ليس فقط الهدف هو تكنولوجي بوش، مهم ويجب أن يكون عندنا عنصر من أعمال المدينة اللي يركز على التكنولوجي بوش، لكن أيضا نبغى هالديماند والماركت بول اللي هو سحب السوق لمثل هالأعمال.
هذا السؤال يقول كم عدد أبحاث المدينة مقارنة بمثيلاتها حول العالم؟
سؤال صعب. أنا أقدر أعطيك أشياء ثانية لأنه لا تنشر أعداد الأبحاث بس تنشر أشياء ثانية، فتقدر تيجي تقول كم أعداد الباحثين، كم أعداد الأوراق العلمية، كم أعداد
الأوراق العلمية، هل هي مقياس جيد لإنتاجية؟
لا نسبي، بالذات للمدينة لأنه إحنا ما نركز على الجامعات. نعم في الجامعات بلا شك هو الأساس، بالنسبة للمدينة هي أقل لأنه تركيزنا على مرحلة مختلفة، لكن لا يعني أنه إحنا قمنا بدراسة قارنا بالجهات المشابهة، قارنا بفرانهوفر بسايرو بأي ستار، ثلاثة جهات مطابقة لدور نشاط المدينة، وقيمنا مو فقط قيمنا وش حجم ستاف الموجود، عدد الباحثين، عدد الأوراق العلمية، الباتنتس اللي تنتج من عندهم، حتى الشركات اللي تصدر منهم كم عددها، ستارت ابس اللي ينشأ. لكن في المجمل العام كنا أقل من عشان أكون واقعي، كنا أقل من كل هالثلاثة اللي ذكرتها، يعني ما كنا لم نتخطاهم عشان أكون أكثر واقعية، لكن عندنا تارجت.
عساك مع القوة. هذا السؤال قبل الأخير، تقول أنا مهندسة كهربائية خبرة سنة، عندي استفسار بخصوص الطاقة المتجددة، متى راح تبدأ المناطق الرئيسية في السعودية في إدراج الطاقة الجديدة والعمل عليها عشان أبدأ أتوقع مستقبلي فيها؟ يعني هل في مزارع أو ما يسمونها
حقول فارمز، الفارم اللي مزارع الطاقة
الشمسية قريبا؟
طبعا مو الدور هذا، دور وزارة الطاقة هي اللي تقوم بالتخطيط للموضوع هذا وإطلاق، وفي توجه واضح في الدولة، وكان أحد أصلا التوجهات الواضحة سواء كانت في ندلب ولا في الرؤية اللي هو استخدام الطاقة المتجددة، ففيه بلا شك. فإذا كانت هي متخوفة بالعكس بلا شك هو مستقبل مهم وواعد، وإحنا في المدينة من ناحيتنا نعمل بشكل كبير على هالمجال.
عظيم. سؤال أخير، هذا يقول أنا شاب قريبا بتخرج من الجامعة وأحتاج إلى الوصفة السحرية لدخول جامعة MIT، فأنا بختم بهذا السؤال، وعطنا وصفتك السحرية يا أبو فارس.
والله عزيزي ما عندي وصفة سحرية، لكن اللي أقدر أقول لك هو التالي، اللي نقوم فيه مع الشباب والخوات اللي قبلوا الآن يدرسون الماجستير أو الدكتوراه في جامعة MIT حاليا، اللي يتم أو تم معهم، ندخل في تفاصيل التفاصيل للتقديم. التقديم ينظر أحيانا بأسلوب بسيط. عادة التقديم هو وش قدمت في الجي بي اي حقك في الجامعة، إذا كانك نشرت أي شيء أو نشر بشكل أو بآخر أيضا ينظر له. اختبارات التوفل والجي آر إي مهمة، وبالذات أيضا الجي آر إي وش حققت بالقسم الرياضيات، والتوصيات، من كتب لك التوصيات، ومن وبعد هذا كله أيضا البيرسونال ستيتمنت، هل الجزئية اللي تشرح من خلالها وش تسعى له. مجمل هل متطلبات يستدعي العمل عليها لفترة طويلة. في سبب أساسي لما نيجي ننظر إنه عدد المقبولين في MIT والستانفورد وغيرها قليل للغاية، بالذات من السعودية. والسبب الرئيسي إنه أحيانا عدم إدراكنا لأهمية هالعناصر ككل، وكيف الوقت اللي يجب أن نقضيه. رحلة أحد الباحثين أو الطلبة اللي يقبلون في البرنامج عبر هالسنتين تكون إنه يبتدي ينشر نشر مع مجموعة الدكاترة اللي عمل معاهم، يأخذ توصيات منهم ومن ثم عرفوه، يدرس بقوة لموضوع الجي آر إي والتوفل بحيث أنه يحقق درجات متميزة للغاية بالاثنين، لأنه من غيرها يصعب بشكل أو بآخر القبول. والبيرسونال ستيتمنت، انا لما اقعد مع الطلبة، عندنا تاريخ يوم 15 ديسمبر، هذا تاريخ كان بالنسبة لي مهم للغاية لانه هو يوم التسليم للابليكيشن يوم 15 ديسمبر. فلين جاء يوم 15 ديسمبر اجي واقعد مع الشباب، انا قاعد نراجع وش اللي قال وش اللي ما قال، لانه even down to the smallest detail matters. لازم نعرف كيف انه
الى ادق التفاصيل،
الى ادق معذرة الى ادق التفاصيل ندخل فوش قال وش ما قال، كيف قيمه. البيرسونال ستيتمنت نعمل عليها وهي فقط صفحتين، نقدر نشتغل عليها 3 أو 4 شهور، نعيدها مرة 2 3 4. إذا ما كان عندي الريفيجن رقم 10 وصلنا له، فمعناها فما ينفع نجي بين يوم وليلة ونعتقد إنه فقط خلنا نقدم بكرة التقديم 15 وبحصل القبول. أنا اللي أستطيع أني أكده أنه نسبة القبول لو جاء في يوم التقديم، أنك بس بتقدم بالإمكانيات المتواجهة وقتها، لن تزيد عن 1%. فبناء عليه هذا اللي يخليني أني أقول أنها عمل جاد. وإذا كان من اللي معدلاتهم فوق 4، ما أدري وش معدل الرجل، الأخ هو أخ ولا أخت؟
أخ.
إذا كان معدل فوق 4.9 في أحد التخصصات العلمية والهندسية، فالله يحييه، يجي ونساعده.
شو؟ ما تقصر. وعلى قول الشاعر، لولا المشقة ساد الناس كلهم.
صحيح.
أنا ممتن لك قبول الدعوة أبو فارس.
بالعكس، لك أنا ممتن. شكرا لكم،
وعساك مع القوة يا رب.
شكرا لك، الله يحفظك.
بين وبينكم، ما زلت أفكر بسالفة محطة تحلية المياه اللي تعتمد على الطاقة الشمسية 100%. أحس إذا ضبطت فعلا، يعني اعذروا سطحيتي، بس أحس المشكلة انتهت، لأنه مياه البحار لا تنفذ وضوء الشمس لا ينتهي، بالذات في بلدنا. فلو فعلا فعلا نجحنا في تطوير محطات تحلية مياه تعتمد على الطاقة الشمسية، فأظن أننا نكون نجحنا في واحد من أهم التحديات الاستراتيجية اللي تواجهنا. أعطوني رأيكم، والمختصين أيضا يساعدوني في شرح الموضوع إذا أنا فاهمه غلط. أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.